أرسل النهاردة عن الروح القدس بمناسبة عيد حلول الروح القدس عيد الأعمال. الروح القدس هو روح الله القدوس، هو الأقنوم الثالث من الثالث الأقدس، هو يعمل في الناس من أجل حياتهم الروحية ومن أجل بناء ملكوت الله. الروح القدس كان موجودا في العهد القديم أيضا، من الإصحاح الأول في سفر التكوين يقول: وروح الله يرث على وجه المياه. والروح القدس حل في العهد القديم على كثيرين. الكتاب يقول: حل روح الرب على شاول فتنبأ وصار شيئا جديدا. وحل روح الرب على داود، وحل روح الرب على شمشون، فكان روح الرب يحل على أفراد ويعطيهم قوة لنعمة معينة. ولا شك أن روح الرب كان يعمل في الكنيسة كلها في العهد القديم، ولكن ليس بأسلوب العهد الجديد. الروح القدس في العهد الجديد استلم الكنيسة كلها. السيد المسيح قال اني لما اذهب ارسل اليكم الروح القدس. وقال ان الروح القدس هيعمل في الكنيسة كلها، يبثث على بر وعلى خطية وعلى بينونة، والروح القدس يتكلم على افواه الناس، لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم. والروح القدس له اعمال كثيرة، يحسن ان احنا ننظمها شوية علشان ما تتلخبطوش فيه. فنقول الروح القدس وعمله في الاسرار المقدسة، الروح القدس وعمله في الاسرار المقدسة، والروح القدس وعمله في الكرازة والتبشير والخدمة، وايضا الروح القدس وعمله في التوبة وفي الحياة الروحية في الافراد. وطبعا يتبعها ثمار الروح في الفضائل المتعددة. وبعدين الروح القدس وعمله في المعجزات والآيات والقوات والعجائب. كل ده عمل الروح القدس، ناخدها واحدة واحدة عشان تفهموه. نمرة واحد، اولا عنوان يعني الروح القدس وعمله في الاسرار الكنسية. اول سر هو سر المعمودية يعمل فيه الروح القدس، ولكن قبل المعمودية ايضا يعمل الروح القدس في غير المتعمدين لكي يتعمدوا. ازاي؟ الكتاب بيقول لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس. يعني حتى الايمان الذي يدفع الانسان الى المعمودية بالنسبة للكبار طبعا، هذا الإيمان يأخذه من عمل الروح القدس فيه. ولهذا وجدنا الروح القدس كان له عمل مع كورنيليوس قبل أن يتعمد، وهذا العمل ساعد على الإيمان. إذن الكبار الذين يعمدون الروح القدس يعمل فيهم للإيمان ويجهزهم للمعمودية ويدفع فيه ويعمل فيهم للتوبة ويجهزهم للمعمودية. ما عمل الروح القدس في كل سر بالضبط؟ الروح القدس في سر المعمودية يقدس مياه المعمودية لكي يولد الإنسان منها ميلادا جديدا، وبيولد الإنسان من الماء والروح، لأنه يولد أيضا من الروح القدس فيما يولد من الماء. الروح القدس الذي يرش على وجه المياه ويقدس المياه. يبقى في سر المعمودية الروح القدس بيعطي الإنسان ميلادا جديدا، بيعطي له طبيعة جديدة، يجعله يولد إنسانا على صورة الله على شكل المسيح، يلبس المسيح في المعمودية. ويعطيه في المعمودية غفرانا للخطايا، كلها سواء الخطية الجدية الأصلية أو الخطايا الفعلية السابقة للمعمودية، بحيث أن يولد نقيا. ونتيجة للمعمودية ينال الخلاص. ويصبح عضوا في جسد المسيح وعضوا في الكنيسة. الروح القدس في سر الميرون. سر الميرون يسمى سر المسحة المقدسة وسر التثبيت، وبه يأخذ الإنسان الروح القدس، أي يسكن الروح القدس في هيكله الذي تقدس بالمعمودية، يسكن الروح القدس في هذه الطبيعة الجديدة التي ولدت من المعمودية. وتكون هذه السكنة دائمة، ولذلك سر الميرون لا يعاد ولا يكرر. سر الميرون لا يعاد ولا يكرر. به يحل روح الله في الإنسان، هذا لا يكرر ولا يعاد. الروح القدس في سر الاعتراف. الروح القدس في سر الاعتراف يعطي مغفرة للخطايا، زي ما بنقول في الصلاة الكاهن بيقول في الصلاة في تحليل سري يقولون محاللين من فمي بروحك القدوس، يكونون محاللين من فمي بروحك القدوس. إذن الروح القدس الذي في الكاهن هو الذي يغفر الخطايا. لو قال لك إنسان لا يغفر الخطايا إلا الله وحده، لا يغفر الخطايا إلا الله وحده، فكيف يمكن للكاهن أن يغفر؟ نقول الروح القدس الذي يعطى للكاهن هو الذي يغفر الخطايا، والكاهن لا يغفر الخطايا بسلطانه البشري إنما بسلطان الروح القدس. إزاي؟ ويبقى الله برضه هو اللي بيغفر. السيد المسيح قال لتلاميذه، نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أنفقتموها عليهم أنفقت، في يوحنا 20. نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أنفقتموها عليهم أنفقت. إذن ربط بين المغفرة وبين منح الروح القدس، ربط بين المغفرة وبين منح الروح القدس. خذوا الروح القدس عشان تغفروا، يعني لو ما كانوش خدوا الروح القدس ما كانوش يقدروا يغفروا. اقبلوا الروح القدس، من غفرتم يغفر له. إذن الروح القدس هو الذي يغفر الخطايا في سر التوبة. وكيف يغفر الخطايا؟ المسيح بيقول يأخذ مما لي ويخبركم، يأخذ من استحقاقات دم المسيح ويخبر الإنسان أن خطاياه قد غفر. يأخذ مما لي وإيه ويخبركم، يعني مغفرة الخطايا كانت نتيجة لصلب المسيح، واستحقاقات الدم فيها مغفرة لخطايا جميع الناس في جميع العالم. الروح القدس يأخذ من استحقاقات الدم ويقدم المغفرة. واضح كلامنا؟ والروح القدس في سر التوبة أيضا هو الذي يبكث الإنسان على الخطية ويقود للتوبة، هو الذي يبكث الإنسان على الخطية ويقود للتوبة. والروح القدس في سر التوبة هو الذي يثير المشاعر الروحية في قلب الإنسان، يعني تبكيه من جهة الخطية ويقويه في محبة ربنا وفي الحياة الروحية. ولهذا لا يستطيع إنسان أن يتوب بدون الروح القدس وعمله فيه. وهنا تأتي الآية التي تقول من يجدف عن الروح القدس لا يغفر له، لا في هذا الزمان ولا غير. يعني ايه؟ يعني انت تتوب بعمل الروح القدس فيك، انت تتوب بعمل الروح القدس فيك، وبالتوبة تنال مغفرة الخطية. فاذا رفضت عمل الروح القدس رفضا كاملا دائما مدى الحياة لا يمكن أن تتوب، وبالتالي لا يمكن أن يغفر لك. إذن التجديف على الروح القدس هو الرفض الكامل الدائم لكل عمل للروح القدس في القلب.
مدى الحياة، وهكذا لا يتوب الإنسان فلا يغفر له. تقول طب اخرج تاب بعد كده، اقول لك يبقى ما رفضش رفض دائم كامل. نتكلم عن الرفض الدائم الكامل. عمل الروح القدس في سر الإفخارستية، في سر التناول، هو تحويل الخبز والخمر إلى جسد الرب ودم. ده عمل. عمل الروح القدس في سر الزيجة، هو تحويل الاثنين الى واحد، فلا يصيران بعد اثنين بل يصيران واحدا. وطبعا يحمل هذا مباركة هذا السر وشعور الانسان انه سر الهي. الله هو الذي يربط الاثنين معا، ولذلك نقول ما يجمعه الله لا يفرقه انسان. فكلمة الله بايه؟ الروح القدس. الروح القدس هو الذي يجمع الاثنين فلا يستطيع ان يفرقهما انسان. تقول طب الطلاق لعلة الزنا، اقول لك يبقى فرقهم الله برضه، لان ربنا هو اللي امر بكده. الروح القدس في سر مسحة المرضى يعطي الشفاء ويعطي مغفرة، كما ورد في يعقوب 5 أمريض أخذ بينكم فليدعو قصوص الكنيسة فيصلوا عليه ويدفنوه بالزيت، وصلاة الإيمان تشفي المريض، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. والروح القدس في سر الكهنوت يعطي السلطان على ممارسة الأسرار الكنسية كلها، ليس فقط سلطان الحل والرب، وإنما السلطان على ممارسة كل الأسرار الكنسية وكل أعمال الكهنوت وكل أعمال الكهنوت المختلفة، لأن في صلوات كهنوتية ورفض فور ما هيش دخلة في الأسرار، لكن تعتبر عملا كهنوتيا. وايضا يعطي الانسان قوة على عمل الرعاية، يعطي قوة وسلطان، ويعمل في الكاهن معه في الرعاية في بناء الملكوت وفي السعي وراء الانفس لانقاذه. ده عمل الروح القدس في الاسرار. عمل الروح القدس في الحياة الخاصة، عمل الروح القدس في الحياة الخاصة، تكلمنا اولا عن عمله في التوبة، ونقول ايضا ان ثمار الروح كلها من عمل الروح القدس. ثمار الروح كلها من عمل الروح القدس. ثمار الروح موجودة في غلاطية 5:22، واما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول اناة، وداعة، تعفف، صلاح، اذن الى اخر. فثمار الروح القدس الانسان، يعني الانسان بياخد الفضيلة من عمل الروح القدس فيه. هو الذي يقدسه، لان الروح القدس من ضمن عمله تقديس الانسان، عشان كده سموه الروح القدس، ليقدسه في سر الميرون، ليأخذ المسحة المقدسة في سر الميرون، ويعطيه القوة على حياة القداسة طول ما هو ماشي في السكة. ولكن المهم ان الانسان يشترك مع الروح في العمل، لان الروح القدس لا يرغم الانسان على عمل الخير، لا يرغم الانسان على عمل الخير، فلا بد انك تشترك مع الروح في العمل. وهذه ما نسميها شركة الروح القدس. شركة الروح القدس يعني تشترك معاه في العمل، كما قال بولس: نحن عاملان مع الله، نحن عاملان مع الله، انا غرست وابل السقف ولكن الله كان ينمي. نحن عاملان مع الله، يعني انت بتشترك مع الروح الله في العمل من اجل نفسك ومن اجل انفس الناس. فانت تشارك الطبيعة الالهية في العمل، انت تشارك الطبيعة الالهية في العمل، ودي معنى شركاء الطبيعة الالهية اللي قالها معلمنا بطرس، يعني نشترك مع الروح القدس في العمل، نشترك مع الله في العمل. للأسف بعض الناس بيعلموا شركاء الطبيعة الإلهية كما لو كان بيشترك مع طبيعة الله يبقى إله، ده كفر، مش بس هتفقى، ده كفر. أنت لا تشترك مع الروح القدس في الطبيعة ولا في الجوهر ولا في الأقنوم، خلي بالكم الكلام ده، أنت لا تشترك مع الروح القدس في الطبيعة ولا في الجوهر ولا في الأقنوم ولا في اللاهوت، لكن تشترك معه في العمل، يعمل فيك، يعمل معك، يعمل بك، تشترك معه في العمل، تشترك معه في العمل من جهة خلاص نفسك ومن جهة خلاص الآخرين. لأن الكتاب بيقول بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا، بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا. إذن لابد نشترك مع الله في العمل عشان نقدر، نشترك مع روح الله، نشترك مع نعمة الله، نشترك مع قوة الله، نشترك مع ربنا في العمل. لأن الروحيات ليست عملا بشريا، وإلا كانت مجدا باطلا تقود الإنسان للكبرياء. أنت بتتوب باشتراكك مع الروح القدس، وبتعمل الفضيلة باشتراكك مع الروح القدس، وبتتقدس باشتراكك مع الروح القدس. ولذلك نحن نقول: روحك القدوس لا تنزعه مني، لأنه لو نزعت هذه الشركة لضاع الإنسان، بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا. بنشترك مع الروح القدس في العمل، لكن مش نشترك معه في اللاهوت، يعني بقى آلهة ولا إيه؟ بشيء من الكبرياء ومن البدعة. والإنسان في هذه الشركة له حرية، يعني ليس مجبرا أن يشترك مع روح الله، يستطيع أن يرفض الشركة ويستطيع أن يقبل، يمكنه ان يشترك في العمل ويمكنه ان يحزن روح الله ويمكنه ان يطفئ حرارة روح الله في داخله ويمكنه ان يقاوم روح الله ويمكنه ان يجدف على الروح القدس ويرفض عمل. يعني الروح القدس لا يرغمك على الخير. الروح القدس لا يرغمك على الخير. انت تشترك مع الروح بكامل ارادتك او ترفض او تحزن او تطفئ او تقاوم. ده عمل الروح القدس في ايه؟ في الفضيلة. عمل الروح القدس ايضا في المواهب. جميع المواهب، جميع المعجزات، القوات الفائقة للطبيعة، الاعاجيب، كلها بعمل الروح القدس في الانسان وليس بقوة بشرية خاصة. الروح القدس يعمل مع الكنيسة ويعمل مع الافراد، والكنيسة الناجحة هي الكنيسة الروحية التي يعمل فيها روح الله. حتى الكرازة والتبشير كان بيقول لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم، يعني روح الله هو اللي بينطق على الناس. لكن ما يجيش واحد يوعظ يقول روح الله هينطق على فمك، بلاش يقول كده، يعني خلي ربنا ينطق عليه لكن بلاش يقول كده. ولهذا نقول في قانون الايمان الناطق في الانبياء، الناطق في الانبياء. ومن هنا كان من عمل الروح القدس ايضا الوحي. الوحي في الكتب المقدسة من عمل الروح القدس. وبولس الرسول يقول عن الكتب المقدسة: تكلم بها أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس. تكلم بها أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس. الروح القدس هو اللي بينطق في الأنبياء. لكن طبعا عمل الروح القدس في الأنبياء شيء، وفي المعلمين والمبشرين والوعاظ شيء آخر. ولهذا كلام الأنبياء كان هو كلام الله، جزء من الكتاب المقدس كلام الله. لكن أنت لما بيعمل فيك الروح القدس مش كلامك يبقى كلام الله زي الآيات ويخش في الكتاب المقدس، لا طبعا. يعني روح الله يرشدك في الكلام، يساعدك في الكلام، لكن ما يعتبرش كلام الله. كثير ناس يستخدموا التعبير ده، يقول لك نسمع كلمة الله على فم الوعظ الفلاني. يعني كلمة مرسلة من الله لكن مش يعني كلام مباشر، يعني ربنا هو اللي بيقود الكلام وبيرشد الكلام ويحفظ الكلام من خطأ إلى آخره. نكتفي كده عن الروح القدس. تعرف مثال لهذا، أنتم ببساطة تقرؤون قانون الإيمان ولا تعرفون ما هو التعب المرير الذي تعبته الكنيسة ليصل إليكم قانون الإيمان. ما هو التعب الذي تعبه القديس أثناسيوس الرسولي وهو يجاهد من أجل الإيمان كلمة كلمة ويجادل الأريوس والأريوسيين حتى يوصل إليكم قانون الإيمان. أنتم لا تعلمون كيف نفي القديس أثناسيوس 5 مرات عن كرسيه، 5 مرات عن كرسيه لكي يوصل إليكم قانون الإيمان، وفي المرة 5 لم يستطيعوا أن ينفذوا قرار النفس، يعني صدر ضده 5 قرارات، 4 تنفذوا في الأخير مش ممكن. اجتمع الشعب القبطي كله حول الكاتدرائية، وقالوا لقائد الجيش لم يخرج أثناسيوس إلا على جثثنا جميعا، يعني عايزين تخرجوه للناس نموت كلنا وهو يخرج، لكن طالما واحد فينا موجود مش هيخرج. أنتم لا تعلمون ما هي الأسفار الكثيرة التي سافرها أثناسيوس الرسولي لكي يحفظ لكم الإيمان. كان الأريوسيون يجتمعون ضده ويعقدون المجامع ضده ويحكمون بقطعه من الكهنوت وشلحه، ويطوف أثناسيوس بلاد العالم ويجمع مجامع أخرى تحكم ببراءته ويشرح الإيمان للمجامع الأخرى ويرد على الأريوسيين آية آية وكلمة كلمة. أنتم لا تعلمون ما هي الاتهامات الضخمة البشعة التي اتهم بها أثناسيوس من الأريوسيين وكيف وقف الله إلى جواره بتعب كثير بتحمل اتهامات بأسرار بنفي بطرد بشلح من الكهنوت بإقناع بتأليف كتب بإلقاء محاضرات، تعب مر إلى أن أوصل إليكم قانون الإيمان هذا. ولذلك قال أحد الآباء الكبار، قال مر وقت كاد العالم كله أن يصبح فيه أريوسيا لولا أثناسيوس. مر وقت كاد العالم كله أن يصبح فيه أريوسيا لولا أثناسيوس، غير دفة العالم كله، غير الفكر اللاهوتي في العالم كله وهو يدافع عن الإيمان. وأحيانا كان يقف وحده، أحيانا كان يقف وحده، ولذلك قيل له العالم ضدك يا أثناسيوس، فقال وأنا ضد العالم، قال وأنا ضد العالم. لذلك سمي باللاتيني أثناسيوس كونترا موندوم، كونترا باللاتيني زي كونتر بالفرنساوي يعني ضد، وموندوم صيغة الأكيوزيتيف في بالنسبة للعالم اللي هي لا موند بالفرنساوي. فوقف أثناسيوس ضد العالم لكي يوصل إليكم قانون الإيمان. آخرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم. بل قبل أثناسيوس أيضا، كيف وصل إليكم الإيمان المسيحي ذاته قبل زمن الهرطقات المشهورة والبدع والمجامع الماسونية؟ بدماء شهداء كثيرين وصل إليكم الإيمان، بدماء شهداء كثيرين وصل إليكم الإيمان. بقول الايمان في العصور الاولى قبل عصر المجامع المسكونية ومقاومة الهرطقات الكبرى، وصل اليكم الايمان بدماء الشهداء لكي يذكر اسم المسيح فقط، لكي يصل اليكم اسم المسيح. دماء كثيرة اريقت من ابائكم لكي يصل اليكم اسم المسيح. في عصور نيرون مثلا، في عصور ديوقلديانوس، ديوقلديانوس قال انه مش هيبطل اضطهادات الى ان يصل يمشي بحصان ويصل الدم الى ركبة حصان. يعوزنا الوقت ان تكلمنا مثلا عن شهداء اثنى المدينة كلها استشهدت، المدينة كلها، عشان كده يسموها مدينة الشهداء. يعوزنا الوقت ان نتكلم عن شهداء اخريم، المدينة كلها كانت بتستشهد. الكتيبة الطيبية بحالها ازيد من 6000 واحد تقدموا الاستشهاد. الاطفال، النساء، الرجال. وصل اليكم الايمان بدم زكي سفك لكي يحفظ الايمان لاجلكم. في عصور مرت قاسية الى ابعد حدود القسوة، حينما كان اباؤكم واجدادكم يصلون في المغاير وشقوق الجبال لكي يحفظوا لكم الايمان. هذا الايمان ليس سهلا علينا ان نفقده او نتحول عنه، لانه وصل الينا بدم وتعب وجهد. من الاول، من اول ماري مرقس حينما سفك دمه لاجلكم، لاجلكم، لاجل ان يحفظ الايمان سليما يصل اليكم. الاباء الرسل الاثني عشر كلهم ماتوا شهداء ما عدا يوحنا الحبيب، كان من المعترفين، يعني عذب عذابات شديدة ولم يشاء الله أن يموت شهيدا، لكن عذب. وكان الأساقفة الأول غالبيتهم شهداء. ولذلك حينما قيل في الكتاب من الشهى الإسقفية يشتهي عملا صالحا، معناها في ذلك الزمان ان يشتهي ان يكون شهيدا، ويشتهي ان يتقدم الناس في الاستشهاد، ويشتهي ان يتعب ليل نهار ولا يجد راحة لكي يوصل الايمان للناس في الكرازة، في التعليم، في الافتقاد، في الرعاية، في السعي وراء الضال. عمل مرهق متعب. شرح جزءا منه بولس الرسول بأتعاب، بأسفار، بأصوام، بصلوات، بضربات، بسجون، بنيشات مرارا كثيرة. لم يكن الامر هينا، الايمان لم يصل الى الكنيسة بسهولة. وليس فقط من غير المؤمنين، وانما من المؤمنين ايضا، لان بولس قال باتعاب من الامم وباتعاب من جنسي ومن اخوة كذبة، ومن اخوة كذبة، يعني ناس من قلب الكنيسة. وصمدت الكنيسة امام كل هذا، وقيل لها كل آلة صورت ضدك لا تنجح. ربما كان يظن بيقلب يانس انه سينهي المسيحية، ربما كان يظن اريانوس والي انصنا انه سيقضي عليه، ربما كان يظن اباطرة الرومان انهم سيأخذون، ربما كان يظن شيوخ اليهود انهم سيأخذون عليه. ولكن اصرار الناس ثبتهم في الايمان، وقفهم امام الموت بصلابة بقوة، هو الذي حفظ الايمان لكم. ولولاه ما ندري ماذا كنتم الان. لهذا نحن حينما نذكر اسماء القديسين نذكرهم في اجلال، لاننا امنا عن طريقهم، عرفنا الله الذي اوصلوه الينا، وايضا لانهم سلموا لنا الايمان سليما من كل خطأ. في عصور المجامع المسكونية آباؤنا تعبوا كثيرا من أجلنا، ليس فقط في احتمال وإنما أيضا في جرأة وفي شجاعة. أعود لأثناطيوس مثلا، لما اوغروا قلب الامبراطور قسطنطين ضده وملأوا الدنيا اشاعات عند الامبراطور نفسه، لدرجة الامبراطور في مرة من المرات امر بقبول اريوس، امر بقبول اريوس ان اريوس يخش يصلي بالامر. وطبعا الكنيسة رفضت وربنا تدخل وموت اريوس. اثناطيوس ذهب الى القسطنطينية متنكر في ذي رافض، ولما لقى موكب الامبراطور جاي تقدم قصاد الامبراطور، بس لقى راهب واقف قصاده، تقدم ومنع الحصان بتاعه انه يمشي، وامسك بسرج جواده وجذبه الى اسفل وقال له يا قسطنطين لي كلمة اقولها لك. الرجل بص لقاه اثناطيوس فترجل وقال له حاضر اتفضل، وشرح له الموقف وشرح له الاخطاء الموجودة. كان ابائنا باحتمال بصبر بتعليم بعذاب بقوة بشجاعة وصلوا الايمان ليكم. انت بكل بساطة بتقرأ قانون الايمان، ما تعرفش ايه المشاكل اللي قامت عشان يوصل. التعب الذي تعبه كيرلس الكبير، قديس كيرلس الكبير بابا الاسكندرية الذي رأس مجمع افسس المقدس، اتهامات مرة وجهت ضد كيرلس لدرجة سموه فرعون مصر عشان يوغروا قلب الامبراطور ضده. قالوا ايه الاسكندرية دي اللي هتفيج عليكم وانت في روما والقسطنطينية وجبروتها دي، ايه ده؟ سموه فرعون مصر وانه بيتأله ضد الامبراطور عشان يشيل. وكيرلس وقف صلبا قويا، دافع عن الايمان ضد النصاطرة. وديسكوروس الذي نفي من اجل الايمان اللي بيسميه بطل الارثوذكسية، من ان ما تذكر ارثوذكسيتك اعرف تعب ديسكوروس من اجلك. ازاي نفي؟ ازاي اعتدت عليه الامبراطور بالضرب؟ ازاي نكفوا لحيته وكسروا اسنانه؟ وقضى فترة في النفس ونفي ديسكوروس، لكن الايمان لم ينفى. واعتدوا على البابا ديسكوروس لكن الايمان لم يعتد عليه، بقي الايمان كما هو راسخا كالجبال. في يوم من الايمان، في يوم من الايام
30,000 واحد قتلوا. من اجل حفظ الايمان بالطبيعة الواحدة اللي دلوقتي فيه خلافات كتيرة بيننا وبين الطوائف، بس على حكاية الطبيعة الواحدة 30,000 سيوف ماتوا في الاسكندرية. كان ابائنا يخرجوا مرة، خرجت قافلة من دمنهور للاسكندرية تغني في الطرقات وتسبح في الطرقات علشان تعلن ايمانها بالطبيعة الواحدة. ده جبروت، وصل لكم الايمان مش بالسهل. الواحد فينا بيقول طبيعة واحدة وما يعرفش طبيعة واحدة دي يعني ايه، يعني ايه المر اللي دقناه عشان طبيعة الواحدة. من سنة 451 ساعة الخلاف بتاع الطبيعة الواحدة والطبيعتين في مجمع خلق الدنيا الى دخول العرب لمصر سنة 641، 190 سنة في مرارة المر من الرومان اخواتنا في المسيحية، كانوا يعزلون البطريرك القبطي الارثوذكسي ويعينون بطريركا مكانه ويستلموا جميع الكنائس الموجودة في الاسكندرية ولا يتركون له كنيسة واحدة للصلاة. كثير من بطاركتنا في ذلك الزمان رسموا في دير الزجاج غرب الاسكندرية او رسموا في الاديرة. البابا في اوديسيوس لم يجلس على كرسيه يوما واحدا لانه ما قدرش يخش اسكندرية دي، ومع ذلك كان جبار بأس، كان جبار بأس. الامبراطور نجح وقال له تعال، امبراطور جوستينيان، انا مستعد اديك كل كنائس مصر، مستعد اخليك اديك افريقيا كلها، مستعد اخليك رأس المسيحيين في العالم كله، مستعد اديك ده كله بس تؤمن بإيماننا الطبيعتين. فقال الامبراطور اسمع، ان الشيطان اخذ المسيح على جبل عالي واراه جميع ممالك الارض وقال له لك اعطي هذه كلها ان خرجت سجدت لي، وانا ارفض كل طلباتك. فنفاه الى الصعيد وسجنه، وفضل ان يكون سجينا عن ان يكون رئيسا للعالم المسيحي من اجل الطبيعة والثلاثين بس. هذا مش معقول الكلام، هذا الكلام في الاسكندرية زيه في امبراطوريا، وكانت الدولة الرومانية في منتهى العنف، في منتهى العنف. 190 سنة كلها دم. لم يصل هذا الايمان بالسهولة. يريد في التاريخ نبقى نكتب لكم الحاجات. كل انسان يفكر يقول بتعب كثير وصل الي هذا الايمان، يجب ان احفظه بكل اخلاص بكل تفاصيله، وما تسلمته مني بشهود كثيرين اودعه اناس امناء يحفظوه ويسلموه لاجيال. نكتشف كده استاذنا واحدة بتقول قمت مع زميلة لي في الخدمة بزيارة بعض السيدات لاستقبال كنيسة المنشأة حديثا في الحي، فتقابلنا مع احدى السيدات التي اخذت تحكي لنا عن حياتها الاولى وكيف كانت فاسدة وحياتها الجديدة وكيف بدأت بعد حدوث معجزة الشفاء لها، واخذت تسلسل في الحديث عن انها كيف تجددت وتطهرت وكيف انها اذا جاء موعد صلاة الاجلية وكانت مشغولة او عندها ضيوف تحدث لها حالة عصبية وتشعر انها تريد ان تصرخ ولا تهدأ الا عندما تقف للصلاة، وقالت انها تريد ان تأتي الى اجتماع السيدات في الكنيسة وتحكي عن اختباراتها. ماذا نعمل؟ كيف نتصرف؟ اولا تقولوا لها مش اي انسانة تقف على منبر الكنيسة، باول نقطة مش اي انسانة تقف على منبر الكنيسة، ومش اي واحدة خاطية وثابت تقف على منبر الكنيسة. منبر الكنيسة ده يقف عليها الناس المسؤولين عن الخدمة بتكويف من الاب الكافي. تاني حاجة، احنا مش مستدين لاختباراتك الشخصية كالتطوير تكلها لك انت،
احنا اذا اردنا ان احنا ناخد اختبارات حياة القديسين مليانة اختبارات، مش ناقصين اختبارات اللي بتحدث لها حالة عصبية وتقف تتكلم. ثالث نقطة، اذا اردت ان تأتي الى الكنيسة لكي تستفيد تتصدق، لكن تأتي لكي تعلم وتحكي خبراتها وتعلم الناس انهم يقفوا ويحكوا خبراتها، دي حاجات مش سليمة. بعد كده بتقول اذا جاء موعد الصلاة وكانت مشغولة تحدث لها حالة عصبية وتشعر انها تريد ان تصرخ ولا تهدأ الا عندما تقف تصلي. الحياة الروحية بعيدة عن العصبية، العصبية دي مرض، مرض صحيح ان انسان يشعر بان عنده حالة عصبية وعايز يصرخ اذا ما صلاش، دي كما لو كانت الصلاة مجرد تهدئة للحالات العصبية. احنا مفروض الذي يدفع الى الصلاة هو الحب وليس الحالات العصبية. اللي يدفع للصلاة هو ان انسان يشعر انه مش قادر يستغني عن ربنا فيصلي، وممكن الانسان يصلي اثناء مشغوليته ايضا. يعني واحدة تكون بتشتغل في البيت وبتطبخ في البيت وبتصلي في نفس الوقت، يكون طبيخ ممزوج بالصلاة عشان كده يكون اكلة مبروكة. ولذلك احنا لما بنروح الدير وبناخد مثلا خبزة من الدير ونقول دي بركة، لانها الدقيق بينفلوه ويغربلوه وهم بيصلوا، وبيعجنوه وهم بيصلوا، وبيقطعوا الخبز وهم بيصلوا، وبيخبزوه وهم بيصلوا، فممزوج العمل بالصلاة، عشان كده بتطلع حاجة مبروكة. فاذا كانت مشغولة تصلي وهي مشغولة وترفع قلبها لله، عندها ضيوف تقعد مع الضيوف لما يخلص الضيوف وبعدين تصلي، لكل شيء تحت السماء وقت. الا بقى لو الحالة العصبية مش كفاية وفرضت الضيوف وتبقى في الحالة اللي زي دي، يعني الصلاة ايه ثمار الصلاة في حياتها، يعني اذا كانت تجيب لها الحالات دي. كمان حشر حكاية اذا جاء موعد الصلاة بالاجبية، هي عايزة تريك انها ارثوذكسية وبتصلي بالاجبية على الرغم من الحالات العصبية. اما حياتها وكيف بدأت، صدقوني انا مرة اتكلمت في اجتماع يوم الجمعة عن الموضوع ده، الناس اللي بلا خجل يقعدوا يتكلموا عن حياتهم الماضية وازاي حياتنا كانت فاسدة وبقت كويسة. ده مفروض المرأة اللي حياتها فاسدة تبقى مكسوفة من نفسها وخجلانة وما تقدرش تفتح بقها قصاد الناس وتقول انا كنت فاسدانة. دي يعني حياء امرأة تقول الكلام ده؟ اذا كان عندها حياء بلاش تقول، اذا كان عندها حياء بلاش تقول. وبعدين مش بس تقول ليكوا في الافتقاد، تقف على منبر الكنيسة وتقول انا كنت انسانة فاسدانة وبقيت كويسة بلا خجل بلا كسوف. تصوروا، انا هجيب لكم مثل بسيط يعني علشان اوريكم ما هو حياء المرأة. السيد المسيح لما قاد المرأة السامرية الى الاعتراف لم يجعلها تلفظ بفمها عبارة انا كنت فزانة وماشية مع رجال، ما قالتش الكلمات، وانما المسيح هو اللي قالها لها، ما خلهاش هي اللي تقول، هي بس تلاقيها هزت راسها ولا عملت ايماءة ان ايوه الكلام ده مظبوط. قال لها اذهبي وادعي زوجك، قالت له ليس لي زوج، ادي كل الاعتراف. قال لها حسنا قلت ليس لي زوج لانه كان لك خمسة ازواج والذي معك الان ليس هو لك، هذا قلت بالصدق، مع انه هو اللي قال مش هي اللي قالت، بس هي طبعا كانت بتهز راسها ولا حاجة. فيعني ما قالهاش اتفضلي احكي لنا عن خبراتك، والا كانت خبراتها وحشة خالص. ولما ذهبت هذه المرأة وقالت انسان قال لي كل ما فعلت ما شرحتش فعلت ايه،
وإلا كانت عملت لها سمعة عربية. مش بالشكل ده. والمرأة الخاطئة اللي قبلت المسيح في بيت سمعان الفريسي بللت قدميه بدموعها دون أن تنطق بكلمة، وكانت دموعها تتكلم. لكن امرأة تقف على منبر وتقول أنا كنت جنسي وجنسي وجنسي، حاجة كثيفة يعني، بلاش منها، قولوا لها كتفي وبلاش تقول، وإذا انكسفتي يبقى ده درس كويس لينا برضه. النساء اللي يروحوا كده يقفوا قصاد الناس وبلا حياء يتكلموا على اختباراتهم، ان كانت اختبارات عاشوا في الفساد وربنا قدهم للتوبة فيخجلوا من اجل هذا الفساد ويتكسر. واذا كان اختبارات في امور روحية مرتفعة وفي تأملات وعلاقات مع الله، فالكتاب بيقول ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. ومش اصول واحد يتكلم على حياته الجديدة كويسة، لان دي سر بينه وبين الله، مش اصول يتكلم فيه امام الناس ولا يقف على المنابر ويقول هقول لكم اختبارات. الانسان الروحي اذا سألته عن اختباراته يقول لك انا راجل بتاع اختبارات، انا راجل غلبان ومسكين ولسه في بداية الطريق. يا ريت تشوفوا الناس القديسين يحكوا لكم اختباراتهم، لكن ما يقولش انا عايز ارحلكوا في الكنيسة اقول لكم اختبارات. بقت من اصحاب الخبرة الاخت دي من ذوي الخبرة. الحياة الروحية هي سر بين الانسان والله. واتذكر ان في مرة من المرات تأملت معكم في اجتماع الجمعة في آية سفر المشيد، أخت العروس جنة مغلقة عين مختلة ينبوع مختوم. فلتكن هذه الأخت جنة مغلقة ولا تفتح أسوارها للناس لئلا تدخلها السعال والصغار المفسدة للكروم. اخت العروس جنة مغلقة، حياتها سر بينه وبين ربنا. بلاش ان تفوح رائحتها الطيبة لكي تريح الناس. تاريخ القديسين مليان، واذا اردنا ان نستفيد نستفيد من حياة القديسين الذين انتقلوا، نستفيد من حياة القديسين الذين انتقلوا. بعض من القديسين الذين كتبوا اختباراتهم قالوا يعني لم ينشروها الا بعد وفاتهم، وما رضوش يخلوا حد، ولما كانوا بيسلموها لحد كانوا يقولوا ما تقولوش غير بعد ما نموت. لكن نقعد قصاد الناس ونقول كنت وبقيت، إذا اكتفت واحدة ولقيتوها بالشكل ده اعرفوا ان تعليم بروتستانتي قد دخل الى حياتكم. ما كناش نعرف صدقوني الحاجات ده غير لما قالوا لنا الكلام ده الناس البروتستانتي. وبعدين الناس اللي اتعلموا منهم عايزين ينشروه وسط الناس. مين من القديسين هطول تاريخ حياة القديسين اللي كانوا يقفوا على المنابر ويقولوا نحكي خبراتنا وكنا في اشرار وبقينا ابرار؟ ده كلام بعيد يعني يا جماعة. الحاجات ده كل ده تعليم خارج عن تعليم الكنيسة. قولوا لها احتفظ بخبراتك لنفسك وخليها قدس اقداس بينك وبين الله ان كانت خبرات مقدسة. وفي حاجات كثيرة لما الواحد بيكشفها بتضيع. يعني حاجات كثير من البر لما تداريه تستمر فيه، واذا كشفته يروح منك. ده احنا عايزين نبطل خبرات الرجالة مش نخش خبرات الستات، دي حكاية. وبنمنع الحاجات دي ونقول عيب. منبر الله ليس للخبرات الخاصة. ده القديسين لما كانوا بيتكلموا عند عفاتهم، لكن ما كانوش بيتكلموا كنت وحش وبقيت كويس، لان كنت وحش وبقيت كويس يعني دلوقتي انسان كويس. الشخص اللي ماشي مع ربنا وروحه صحيح يقول لك انا كنت انسان وحش ولسه وحش، كنت انسان خاطي ولسه خاطي، ربنا بيساعدني كتير ان انا اسيب الخطيه وانا الضعفات بقى اعتاد. يا ريتك تدور على واحد كويس تسمع منه كلمتين طيبين، لكن